No. فصل من وجلود الميتة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو شجاع رحمه الله: وجلود الميتة تدخل في الدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي.
هذا فصل جديد عقده الماتن رحمه الله تبعا لكتاب الطهارة، وهذا الفصل يتعلق ببعض الأحكام التي تتصل بجلود الميتات ونحوها مما يتعلق بالميتة وما يطهر منها بالدباغ وما لا يطهر. هذا فصل مهم من الفصول التي تدخل في كتاب الطهارة. تكلم أولا على الجلود فقال: وجلود الميتة تطهر بالدباغ. أولا قوله الميتة، الميتة ما مات بدون تزكية شرعية، الميتة ما مات بدون تزكية شرعية، وتزكية بالزال المعجمة، هناك التزكية بالزاي وهناك التزكية بالزال. التزكية بالزال هي الذبح، فالذي يموت من الحيوان بدون ذبح شرعي يقال له ميتا. فلو أن شاة مثلا ماتت حتف أنفها، ماتت من تلقاء نفسها مثلا، أو سقطت من مكان مرتفع، أو حصل لها مرض إلى غير ذلك من الأمور، فماتت دون ذبح شرعي أو دون تزكية شرعية، دون إراقة الدماء على وجه شرعي، وكيفية هذا سيوضح في محله إن شاء الله. فهذه الشاة مثلا التي تموت على هذه الصفة يقال لها ميتة، وهكذا كل حيوان يموت بدون إراقة الدماء على الوجه الإيه؟ المشروع. وهذه الميتة التي نتحدث عنها الآن، طبعا الكلام تفصيلا سيأتي على حكم نجاستها، ما ينجس منها وما لا ينجس، هذا في فصل الأعيان النجسة إن شاء الله تعالى. لكن توضيحا هنا لابد من ذكر بعض الأشياء التي تتعلق بمسألة الدباغ. فالميتة التي نتحدث عنها كما ذكرت ما مات بدون تزكية شرعية، سواء كان في أصله مأكول اللحم أم لا، لأن الحيوان على قسمين: حيوان مأكول اللحم أي يجوز أكله شرعا، وحيوان غير مأكول اللحم وهو الذي لا يجوز أكله شرعا. فمثال الحيوان المأكول الشاة مثلا، الشاة هذه حيوان مأكول اللحم، يعني يجوز شرعا أن تأكله، صحيح ولا لا؟ ومثال الحيوان الذي لا يؤكل لحمه شرعا، ها، الخنزير أو الكلب. فالميتة التي نتحدث عنها ما مات بدون تزكية شرعية، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، يعني لا يأتي أحد فيقول بما أن هذه الشاة التي ماتت يؤكل لحمها في الأصل، إذن لو أنها ماتت نأكل لحمها أيضا. لا، هذه الشاة في الأصل نأكل لحمها ولا لا نأكل؟ نأكل لحمها، لكن يشترط في ذلك أن يراق منها الدم على الوجه المشروع. طيب لو ماتت هذه الشاة حتف أنفها صارت ميتة، يأتي أحد يقول نأكلها لأنها حلال في الأصل؟ لا، ما يقال هذا، وإنما هي ميتة وتنطبق عليها أحكام الإيه؟ أحكام الميتة التي سنبينها إن شاء الله. فالميتة ما مات حتف أنفه بدون تزكية شرعية، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. أيضا المراد بالميتة التي نتحدث عنها ما ينجس بالموت، ما ينجس بالموت، لأن الميتة كما سنعرف إن شاء الله تعالى نجسة، وسنعرف ما الذي ينجس منها وما الذي لا ينجس. فالذي ينجس بالموت هو الذي نتحدث عنه هنا. لماذا نقول هذا؟ لأن من الميتات ما لا ينجس، من الميتات ما لا ينجس، والتفصيل في باب الأعيان النجسة إن شاء الله. من الميتات التي لا تنجس السمك. السمك يحتاج إلى تذكية شرعية؟ يحتاج أن تذبحه؟ لا، حتى لو مات حتف أنفه، لو ألقاه البحر مثلا على الماء فمات بنفسه فهي ميتة، ولكنها ميتة إيه؟ طاهرة، ليست نجسة، فلا يدخل هذا فيما نتكلم فيه. يعني لا يأتي أحد يقول جلد السمك يطهر بالدباغ، إحنا في الأصل نتكلم عن إيه؟ عن جلود الميتة التي تطهر بالدباغ. فجلود الميتة هذه، أي الميتة نتحدث عنها؟ أي أنواع الميتة؟ الميتة النجسة، الحيوان الذي ينجس بالإيه؟ بالموت. وأما الميتات الطاهرة فلا تدخل فيما نتكلم فيه. فلا يأتي أحد ويقول جلد السمك يطهر بالدباغ، ما يصلح هذا. لماذا؟ ها؟ لأن السمك طاهر وميتته طاهرة، فلا يحتاج إلى طهارة أصلا حتى نقول يطهر بالدباغ أو لا يطهر بالإيه؟ بالدباغ. إذن خلاصة هذه المسألة أو هذه الجزئية، عندما قال المؤلف وجلود الميتة، عن أي الميتة يتحدث؟ خلاصة ما ذكرت، ما مات حتف أنفه بدون تذكية شرعية، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، ويستثنى من ذلك الميتات الطاهرة كالسمك ونحوه على ما يأتي تفصيله إن شاء الله. فجلود هذه الميتات من أراد أن يطهرها فإنه يطهرها بالدباغ، هذه وسيلة التطهير، وسيلة تطهير جلود الميتات الدباغ. وطالما أننا تكلمنا على تطهير، التطهير هذه قاعدة مهمة تعرفها، التطهير فرع على التنجيس. يعني عندما يقول الشيء الفلاني يطهر بكذا، يبقى هو في الأصل إيه؟ نجس. يبقى عندما نقول جلود الميتة تطهر بالدباغ، ينبغي أن تفهم أولا أن الجلود في الأصل نجسة. فعندنا حكم الآن، عندنا حكم قبل أن نتكلم على الطهارة، عندنا حكم استفدناه من هذا الكلام، وهو أن جلود الميتة نجسة، والأمر كذلك، والأمر كذلك، لأننا كما سنعرف إن شاء الله تعالى أن الميتة ينجس لحمها، ولا شك أن ملاقات الجلد للحم والعصب وما أشبه ذلك ملاقات واضحة وبينة، فلا شك أن الجلد يتنجس، لا شك أن جلد الميتة يتنجس، وهو صريح كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سنعرفه الآن في مسألة الإيه؟ الدباغ. إذا عندنا حكم الآن لابد أن نعرفه وننتبه له، عندما نقول جلود الميتة تطهر بالدباغ، ما الذي نستفيده أولا؟ أن الجلود نجسة، لأجل هذا قلنا إنها تطهر. طيب كيف تطهر جلود الميتة؟ يقول الماتن رحمه الله بالدباغ، هذه وسيلة تطهير معينة. والدباغ معروف، وفيه صنعة معروفة ولها أهلها يقومون عليها، وعندما نتكلم على أهل الصنعة بالنسبة للدباغ فإننا نجيب عن سؤال، ما كيفية الدباغ؟ بما يحصل الدباغ؟ يعني نحن نقول جلود الميتة تطهر بالدباغ، طب كيف يكون هذا الدباغ؟ الجواب أنه يرجع فيه إلى أهل هذه الصنعة، هذه صنعة قائمة بذاتها ولها أهلها يقومون عليها، فما كان معروفا عندهم يستعمل في الدباغ فإنه يعتبر به، هذه قاعدة أيضا، أو تقول ضابط، لأنه في فرق بين القاعدة والضابط. مش عايزين ندخل في الموضوع ده دلوقتي، لكن عايزين نقول ضابط الدباغ، ضابط الدباغ أنه يرجع فيه إلى أهل الصنعة، فكل ما حصل به الدباغ عندهم فهو معتبر. لكن ذكر الأصحاب من الشافعية كلاما طيبا وجيدا في ضابط الدباغ، فقالوا ضابط الدباغ ثلاثة أشياء. اكتب هذا، ضابط الدباغ ثلاثة أشياء: أولا إزالة الفضلات، إزالة الفضلات يعني الفضلات التي تكون على الجلد، لأنه طبعا الجلد عندما ينزع من الميتة تكون فيه الإيه؟ الفضلات، ما يعلق به من اللحم والعصب والدم. فهذا أولا إزالة الفضلات. ثانيا تطيب الجلد، تطيب الجلد يعني تطهيره، أن يصير الجلد طيبا طاهرا. ثالثا أن يصل إلى حالة بحيث لو نقع في الماء لم يعد إليه النتن، أن يصل الجلد بعد دبغه إلى حالة بحيث لو أنه نقع في الماء لم يعد إليه النتن. لأنه من الجلد مثلا بعدما يحصل الدباغ قد لا يكون الدباغ بشيء يؤثر في حصول التطهير، بحيث أنك إذا نقعت الجلد في الماء عاد إليه النتن مرة أخرى، فمثل هذا لا يحصل به الدباغ، بل لا بد أن يصل الجلد بعد دبغه إلى حالة تحفظه من عود النتن إليه إيه؟ مرة أخرى. يبقى ضابط الدباغ في كلام الأصحاب ثلاثة أشياء: أولا من كتب إزالة الفضلات، ثانيا تطيب الجلد، ثالثا أن يصل إلى حالة بحيث إذا نقع في الماء لم يعد إليه الإيه؟ النتن. فهذا هو ضابط الدباغ، والمرجع في كيفيته إلى أهل الإيه؟ الصنعة. فأي صنف، أي نوع، أي مادة تستعمل في الدباغ عندهم فإنه يحصل بها التطهير. طيب، نحن نقول جلود الميتة تطهر بالدباغ، وعينا وسيلة بعينها لطهارة الجلود، فهل من دليل على ذلك؟ الجواب نعم، هناك أدلة كثيرة على تعيين الدباغ في طهارة جلود الميتات. منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة، مر على شاة ميتة، يعني إيه شاة ميتة؟ الذي ذكرناه، يعني ماتت بدون إيه؟ بدون تزكية شرعية. فقال صلى الله عليه وسلم: هل أخذتم إهابها؟ اكتب الأدلة، تكتب، مهم جدا تكتب الأدلة. هل أخذتم إهابها؟ الإهاب همزة مكسورة ثم هاء ثم ألف ثم باء، مش إيهاب، إيهاب ده اسم صديقك ولا جارك ولا كذا، إيهاب لا، ده من المصدر من الفعل أوهبة، إنما اللي احنا نتكلم عنه ده اسمه إيه؟ إيهاب، ما فيش ياء، يعني ما فيش ياء بعد الهمزة المكسورة. هل أخذتم إهابها فدبغتموه، فدبغتموه فانتفعتم به؟ نص عيد ثاني: هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ هذا موطن الشاهد من الحديث، ففيه دليل على أن دبغ هذا الجلد، لأن الإهاب هو الجلد، الإهاب هو جلد الميتة قبل دبغه، الجلد قبل الدبغ يسمى إهابا، فهذا فيه دليل على أن الجلد لو أخذ فدبغ جاز الانتفاع به، والانتفاع فرع على التطهير، لأن الانتفاع لا يكون بإيه؟ لا يكون بنجس. نعم. وفيما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وفي لفظ: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. فبين صلى الله عليه وسلم أن الدبغ يطهر الإهاب، هذا نص واضح. فهذا هو دليل المذهب، وهو دليل المسألة عموما، من أن جلود الميتات تطهر بالدباغ. تكلم الأصحاب في مسألة تابعة تمس الحاجة إليها، نذكرها في مقامنا هذا، وهي: هل يفتقر الدبغ، أو هل يفتقر في الدبغ إلى الماء؟ أو بتعبير أسهل شوي، هل يشترط الماء في الدبغ سواء كان في أثنائه أو بعده؟ هما مسألتان تكلم فيهما الأصحاب. هل يشترط الماء أثناء الدبغ، أثناء القيام بعملية الدبغ، وهل يشترط الماء بعد انتهاء عملية الدبغ؟ الصحيح، هذا في خلاف في المذهب، اختلف الأصحاب في ذلك على وجهين في المسألتين، المسألتان فيهما في كل واحدة منهما وجهان في المذهب. الصحيح من الوجهين في المسألتين جميعا أنه لا يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إلى ذلك، وإنما اكتفى بالإيه؟ بالدباغ. هل أخذتم إهابها فدبغتموه، ولم يذكر ماء. وفي الحديث الآخر: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، فاكتفى بالدباغ ولم يذكر الماء. فهذا هو الصحيح من الوجهين، أنه لا يفتقر إلى الماء ولا يشترط الماء في الدباغ. نعم، هذا حاصل المسألة، بارك الله فيكم، جلود الميتة تطهر بالدباغ. ثم قال: إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. هذا استثناء الآن، لأنه عندما نقول جلود الميتة احنا ذكرنا في ضابط في تعريف الميتة إيه؟ ما مات بدون تذكية، سواء كان مأكول أو غير مأكول، يبقى دخل فيها الإيه؟ الكلب والخنزير. لكن هذا الدخول غير مراد في المذهب، فمذهب الشافعي رحمه الله تعالى فيه استثناء للكلب والخنزير بالذات، الكلب والخنزير خاصة لا يطهر جلدهما بالدبغ. وهنا عبارة في كلام المصنف رحمه الله ينبغي لك أن تلتفت لها أيضا، لأنها ستتكرر كثيرا عندما يتكلمون على الكلب والخنزير في أبواب الطهارات وكذا، دائما ما يستخدمون هذه العبارة التي هي قوله: وما تولد منهما أو من أحدهما. ما تولد يعني ما نتج من هذين الحيوانين، يعني تولد من الكلب، يعني كلب تولد من كلب، منهما يعني كلب مع كلب أو خنزير مع خنزير، أو من أحدهما أي مع حيوان طاهر، مع حيوان آخر. يبقى لو كلب مثلا مع هرة مثلا، لو تولد منهما حيوان فهذا يأخذ حكم الكلب، هذه قاعدة في المذهب، يعرفها أيضا وانتبه لها. القاعدة في هذا، في مثل هذا الموضع، أن المتولد يأخذ حكم النجس، يأخذ حكم الحيوان النجس. فما تولد من الكلب مع حيوان طاهر، هذا الحيوان المتولد يأخذ حكم الكلب فيصير إيه؟ نجسا. فالمذهب فيه استثناء لجلد الكلب والخنزير لا يطهر بالدباغ. لماذا؟ ما تعليل الأصحاب في هذا؟ قالوا: لأن هذين الحيوانين نجسان، الكلب والخنزير نجسان. ما الدليل على النجاسة؟ ستعرف في الأعيان النجسة، في الأعيان النجسة إن شاء الله تعالى سنعرف دليل الأصحاب على نجاسة هذين الحيوانين. فبما أن هذين الحيوانين نجسان، فإن الدبغ لا يرفع حكم النجاسة عن الجلد. والأصحاب لهم في ذلك عبارة مهمة أنت تعرفها في دراستك للمذهب، يقولون ما يلي: قاعدة المذهب في الدباغ أن الدباغ كالحياة، الدباغ كالحياة. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني فعل الدباغ في الجلد كفعل الحياة في الجلد، يعني كأنه يعطيه حياة، كأنه يصيره في حكم الجلد الحي، الجلد من الحيوان الحي يعني. خلاص، الدباغ كالحياة. فكما أن الحياة لا ترفع النجاسة عن هذين الحيوانين فكذلك الدباغ. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني الكلب والخنزير الآن في المذهب نجسان، نجسان حال الحياة، يعني الكلب وهو حي نجس، وكذلك الخنزير. فهل الحياة رفعت حكم النجاسة عن الكلب أو الخنزير؟ لا، حتى وهو حي يعد إيه؟ نجسا. فكذلك الدباغ لا يعطيه حكم الطهارة، كما أن الحياة لم تعطيه حكم الطهارة، الحياة لم ترفع حكم النجاسة عنه وهو حي. فكذلك عندما يموت ومن باب أولى لا يرفع عنه الدباغ حكم الإيه؟ النجاسة. هذا تعليل الأصحاب، وهو مبني على نجاسة هذين الحيوانين، وكما سنعرف إن شاء الله تعالى في فصل الأعيان النجسة أن هذا المذهب ليس بصحيح، وأنه لا ينجس من الكلب إلا لعابه، هذا هو ما دل عليه النص، وأن سائر بدنه من شعره أو نحو ذلك فإن الصحيح فيه الطهارة. وعليه فالراجح في مسألتنا الآن من جهة التطهير وعدمه أن جلد الكلب والخنزير أيضا يطهر بالدباغ، هذا هو الصحيح من جهة الدليل. لماذا؟ لعموم الحديث السابق، الحديث السابق اللي هو إيه؟ مين كتب؟ أيما إهاب دبغ فقد طهر. لما تدرس إن شاء الله تعالى أصول الفقه هتعرف أن الصيغة دي من صيغ العموم، أيما إهاب، إهاب هذه نكرة في سياق شرط، أيما دي صيغة شرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. وحتى على اللفظ الآخر، اللفظ الآخر اللي احنا ذكرناه إيش هو؟ إذا دبغ الإهاب فقد طهر، الألف واللام هنا للجنس للاستغراق فتفيد العموم. فهذا عموم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستثن فيه إهابا من إهاب، لم يخص فيه إهابا من إهاب، فدل على أن جميع الجلود تطهر بالإيه؟ بالدباغ. وهذا الذي ذكره الأصحاب مجرد رأي لا دليل عليه، قضية إنه تنزيل الدباغ منزلة الحياة من أين لهم بهذا؟ فهذا في الحقيقة كلام ليس عليه من دليل، وكما نبهت عليكم في مقدمة هذا الشرح ما أكثر التعليلات في كتب المذاهب التي هي أقيسة بحتة ليس عليها أي دليل، هذا لا يختص بالمذهب الشافعي، هذا موجود في جميع المذاهب، فمستقل ومستكثر. فهذا التعليل الذي ذكره الأصحاب ليس عليه أي دليل، وهو مصادم لنص الحديث الذي سمعناه آنفا، فلا ينبغي أن يلتفت إليه، وتتمة الرد عليه في مراحل أخرى إن شاء الله تعالى عندما نترقى في المستويات التالية بإذن الله تعالى سيكون هناك رد مفصل على هذا التعليل. نختم الكلام على هذه الجزئية بمسألة الانتفاع. لماذا؟ لأننا ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. فهذه مسألة مهمة عندما نتكلم على تطهير جلود الميتات، وهي مسألة الانتفاع. هل يجوز الانتفاع بجلود الميتات؟ يعني إيش الانتفاع؟ يعني أن تستعمله في استعمالاتك العادية، تجلس عليه، تصلي عليه، تفترشه، وما ينتج عن ذلك من تعاملات من بيع وشراء وهبة ونحو ذلك. وإن كان طبعا هذه التفصيلات الأصحاب لهم فيها كلام ولهم فيها اختلافات، لكن نذكر الراجح مباشرة إن شاء الله تعالى. فالانتفاع بجلود الميتات له حالتان، الحالة الأولى قبل الدبغ، والحالة الثانية بعد الدبغ. فأما قبل الدبغ فالمذهب أنه يجوز الانتفاع به في الأشياء اليابسة دون الأشياء الرطبة. الأشياء اليابسة يعني الأشياء الجافة، كمثل مثلا حائط لا يعلق به شيء من الرطوبة أو نحو ذلك. وأما الأشياء الرطبة فهي التي يتعلق بها ما يكون في الجلد، لو أنك وضعت الجلد عليه تعلق به أشياء معينة. فالمذهب يفرق بين الأشياء اليابسة والأشياء الرطبة. لماذا؟ قالوا لأن الجلد قبل دبغه نجس، فلو أنك استعملته في شيء رطب لتعلقت به النجاسة، وأما إذا استعملته في شيء يابس فإن النجاسة لا تتعلق به. وأما من ناحية البيع والشراء وما أشبه ذلك فالراجح أنه لا يجوز شيء من هذا، لأن قاعدة المبيع كما سنعرف إن شاء الله أنه لا بد أن يكون طاهر العين، لا يجوز بيع الأشياء النجسة. والبيع بالذات لا خلاف فيه في المذهب، لا خلاف في المذهب أنه لا يجوز بيع الجلد قبل دبغه، لكن اختلفوا في بعض الأشياء الأخرى. فهذا قبل الدبغ. الحالة الثانية بعد الدبغ، يجوز الانتفاع بالجلد مطلقا في الأشياء اليابسة والأشياء الرطبة، ويجوز بيعه وشراؤه وهبته. لماذا؟ لأنه صار طاهرا، وما كان طاهرا حل الانتفاع به، هذا هو الأصل. هناك طبعا مسائل وتفريعات تكلم فيها الأصحاب لسنا نتعرض لها في هذه المرحلة إن شاء الله تعالى، نكتفي بهذا القدر. Yeah.